بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، وصلنا في تفسير سور جزء عمة إلى سورة الهمزة. نستمع للتلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لهذه السورة، ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة، أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله، الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم لها وتهوين لشأنها. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب، ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها. ولهذا قال: إنها عليهم مقصدة، أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة، لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها الوعيد لمن اتصف بمثل هذه الصفات، والأولى الهمز واللمز، الهمز بالفعل واللمز بالقول، سواء كان هذا الهمز واللمز من الكفار للمسلمين، أو اتصف به بعض المسلمين مع بعضهم البعض. فهذه الصفات صفات ذميمة لا ينبغي للإنسان أن يتصف بها، وقد عرف عن أهل قريش في أول الدعوة أنهم كانوا يهمزون ويلمزون، فيهمزون النبي صلى الله عليه وسلم بأفعالهم ويلمزونه بأقوالهم، إما بالإيذاء البدني أو بالإيذاء القولي كما هو مذكور في كتب السيرة. لذلك على المسلم أن يحفظ لسانه وفعله عن أعراض الناس، فإن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والله عز وجل جعل العلاقة التي تربط بين المؤمنين علاقة أخوة، فلا يليق بالمؤمن أو المسلم أن يهمز أو يلمز أخاه المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وأما أهل الكفر فإنهم قد توعدهم الله سبحانه وتعالى، واليوم نراهم حتى في زماننا هذا يهمزون ويلمزون أهل التوحيد وأهل العبادة وأهل الإقبال على الله، يصفونهم بالمتشددين وبالحشوية، لأنهم يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه لفظا ومعنى، ويكلون أمر الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، ويهمزون من يطبق السنة بالتشدد وأنه رجعي وغير ذلك من هذه الألفاظ والأقوال، وهذا كله داخل في هذا الخلق الذميم. فإن هذا الذي قد أعفى لحيته وقصر ثوبه والتزم هذه السنة إنما يفعل ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية ودعا وبين أن الثوب يكون إلى ما فوق الكعبين، وبين بعض السنن في الطعام والشراب، وبعضهم يقول هذه من القشور ولا تهتموا بها واهتموا باللب، فإذا جئت تسأله عن هذا اللب لم يعرفه أصالة. فلذلك بارك الله فيكم لا يجوز أبدا همز المسلم ولا لمزه، خصوصا إذا كان مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إليها. قال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. هذه صفة أخرى فيه ثانية، أنه من صفاته أنه يخدم المال لا المال يخدمه، وهذه من الموضوعات التي كثر ذكرها في سور جزء عمة، الكلام على المال وعلى أثره على العبد، فهو يجمع المال لا ليعود عليه بالنفع وإنما جشعا وحبا لهذا المال، كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فمن ذلك أنه يجمعه، وبالإضافة إلى جمعه يقوم بعده ويكثر من عده، وهذا يدلك هذه صفة أهل الطمع وأهل الجشع والشح. قال: يحسب أن ماله أخلده. وسبحان الله، المال له سلطان، كلما كثر مالك كلما اغترت نفسك، ولذلك قارون ما اغتر إلا بعد أن اغتنى. وأما الرجل الصالح فيرى المال نعمة من الله سبحانه وتعالى فيصرفها فيما ينبغي أن تصرف فيه من الإنفاق على نفسه وولده وزوجه وأرحامه، فهذا خير من أوتي المال. ولذلك جاء في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وكما قال صلى الله عليه وسلم. أما هذا فقد اغتر بماله، قال: يحسب أن ماله أخلده، لكن في الحقيقة هذا المال سيكون وبالا على صاحبه إن لم ينفقه على وفق ما أراد مالكه وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كلا، يعني هذا المال لن ينفعك. قال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. قال: كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة نار جهنم، وسماها حطمة لأنها تحطم من فيها. قال: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. وهذه من الموضوعات التي يكثر الله عز وجل من ذكرها في سور جزء عمة، وهو ذكر النار وذكر صفات النار، وذلك للتخويف، كما قال في سورة الهمزة: كما قال في سورة القارعة: فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وذكر في سورة البينة كذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فبين عظم الجزاء في النار بالخلود فيها. وكذلك في قوله تعالى في سورة الليل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فوصفها بهذا الوصف الشديد. وقال سبحانه كذلك في قول في سورة البلد: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وغير هذه من الآيات التي بين الله عز وجل فيها صفات هذه النار التي توعد بها الكفار الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو اتصفوا بمثل هذه الصفات. قال: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فإنهم يسألون الله سبحانه وتعالى النجاة منها ويدعون مالكا ليخرجهم من النار فلا يستجيب لهم مالك، وهذا يزيدهم ألما إلى ألمهم وعذابا إلى عذابهم. فهذه النار مؤصدة وعليها أعمدة ممددة، أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا، حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها. نسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب النار وأن يرزقنا الجنة، إنه على كل شيء قدير وبالمؤمنين رحمن رحيم. نستمع الآن إلى سورة الفيل ونقرأ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي متفرقة تحمل أحجارا محماة من سجيل، فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم، فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم، وقصتهم معروفة مشهورة، وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصاته دعوته وأدلة رسالته، فلله الحمد والشكر. هذه القصة، قصة الفيل وقصة أبرهة مع الكعبة وإرادة هدم الكعبة، قصة مشهورة منشورة في كتب التفسير وفي كتب السير، وفيها دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عنايته ببيته عز وجل الذي جعله في مكة من عهد إبراهيم عليه السلام، وقيل من قبل ذلك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع وتقام الساعة ويهدم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت سيهدم مرتين ويرفع في الثالثة بعده صلى الله عليه وسلم. فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فالله عز وجل قادر على كل شيء، فهؤلاء قد جاءوا بأعظم ما عندهم من الأسلحة وهي الفيلة والجيش الذي يريد أن يهدم الكعبة، حتى أن أهل قريش وكانوا قد عرفوا بالقوة والقتال لم يستطيعوا مقاومتهم والدفاع عن بيت الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهذا يدلك على ماذا؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالله عز وجل قوي ذو سلطان عظيم، فمن لم يعرف ربه سبحانه وتعالى ويعلم بطشه وغضبه تمادى، وهؤلاء منهم تمادوا وأرادوا أن يحاربوا الله سبحانه وتعالى، فكيف أهلكهم الله عز وجل بما لا يتوقعونه؟ قال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طير متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل. قيل في كل السجيل هو الطين المشوي، قيل هو الطين الحار، وهذا الحجر قالوا ليس كبيرا بل هو حجر صغير يقع على رأس أحدهم فيخرج من أسفله، فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت. وهكذا كل من أراد أهل الحق بسوء، فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره، والله عز وجل يحمي هذا البيت ويحمي المؤمنين وينجيهم. ولذلك على المسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن لا ينظروا إلى قوة عدوهم، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشتت قوتهم بأضعف شيء يظنونه ويعتقدونه. فنسأل الله عز وجل من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. ثم ننتقل لسورة لإيلاف قريش، نستمع للتلاوة ونقرأ من التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة، وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. انتهى تفسير هذه السورة. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. في هذه السورة يمتن الله عز وجل على أهل قريش بما أنعمه عليهم من الأمن من الخوف، والطعام الذي كفاهم الجوع والعطش، وكانوا في رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فالشتاء كانت لليمن، والصيف كانت للشام لأجل التجارة والمكاسب. فحمى الله عز وجل مكة، وهذه الحماية أعطت مكة وأعطت أهل قريش مكانة بين الناس وبين العرب، فهابهم الناس وهابهم العرب ومن حولهم من القبائل، ورزقهم الله عز وجل من هذه النعم. وبالتالي كان المفروض أن تقابلوا ذلك بالتوحيد والعبادة. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه نعم تحتاج إلى شكر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا. فتأملوا رحمكم الله إلى هذه القناعة التي يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. السور السابقة يذكر الله عز وجل المال وأثره وسلطانه، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القناعة: من أصبح منكم آمنا في سربه. فالأمن نعمة من الله عز وجل في البلد، آمنا في سربه معافا في جسده، العافية من أعظم النعم على العبد. عنده قوت يومه، ليس قوت سنة، قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نحتاج أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، فنحدث بها ونشكرها بقلوبنا وبألسنتنا وبأعمالنا حتى يزيدها الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى سورة الماعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، ولا يحض غيره على طعام مسكين، ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. فويل للمصلين، أي الملتزمين لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لها، تاركون لوقتها، مخلون بأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله، حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات، والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال: الذين هم يراءون، أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس، ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه. وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه أعلم. هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها أمر التكذيب بالدين الذي ذكره سبحانه وتعالى في سور جزء عما، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى ورد على الذين يكذبون بالدين بقدرته عز وجل على هذه المحسوسات التي يرونها من الليل والنهار والأرض وخلقها وبسطها والسماء التي فوقهم والكواكب التي يرونها، فمن كان قادرا على كل ذلك قادر على إحيائهم بعد مماتهم وبعثهم يوم القيامة. فقال: أريت الذي يكذب بالدين فإنه لا دليل لديه ولا مستند يستند عليه إلا الوهم والظن الفاسد. قال: فذلك الذي يدعو اليتيم. وهذا في إشارة إلى أن الذي لا يؤمن بيوم القيامة لا أخلاق له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحض الناس على بعض الأعمال كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك نرى اليوم أهل الإلحاد لا أخلاق لهم، كلهم لا أخلاق لهم، لأن الذي يحكمهم المادة والمنفعة الشخصية، فهم يعتقدون أنهم إذا هلكوا معذرة منكم فإنهم يعتقدون أنهم إذا ماتوا وهلكوا أنهم لن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ولن يحاسبهم على أعمالهم، وبالتالي فإنهم يقدمون مصالحهم المادية واحتياجاتهم الشخصية ورغباتهم الشهوانية على ما أمرهم الله عز وجل به. قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، في حين أن الله سبحانه وتعالى في سورة البلد حث على هذه الأمور وبيّن أنها من أسباب النجاة يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فهذه الأمور مما تنجي العبد يوم القيامة. أما هذا الذي يكذب بالدين فإنه يفعل عكس هذه الأمور. قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم ذكر صفة ثالثة لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها، وهي التكاسل عن أداء الصلاة في وقتها. قال سبحانه: فويل للمصلين. وويل كلمة عذاب وويل وتهديد، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون. يصلون مع الناس ويصلون أفرادا في بيوتهم، لكنهم يغفلون عن الصلاة فلا يقيمونها على ما ينبغي، ويؤخرونها عن الوقت الفاضل، وربما لا يقيمون ركوعها وسجودها وقيامها على الوجه الصحيح. فهذا يعرض نفسه للعقوبة، لأننا كما نعلم أن أول ما نحاسب عليه من عملنا ما هو؟ الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر العمل،
وإذا فسدت فسد سائر العمل. ومن صفاتهم المراءة، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذه صفة أهل النفاق الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فإنهم كذلك لا يعينون الناس على ما يحتاجون بما فضلهم الله عز وجل به وزادهم من الفضل والخير، فإذا سألهم أحد شيئا من هذا المال فإنهم لا يعطونه، وهذه صفة سوء. فلذلك على المسلم أن يعين أخاه إذا سأله الإعانة ويعيره من هذا المال الذي قد تفضل الله به عليه، إن كان يعلم أنه من أهل الخير وأنه سيحتاجه ثم يرجعه. أما إن كان ممن إذا أخذه لم يرده فهذا مثل هذا فلا يعطى، لأنه ليس بثقة في رد الأمانات، والعبد مأمور بحفظ ماله. هذا ما تيسر الكلام عليه على هذه السور، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في درس مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.